بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. كنا في الدرس الماضي في قول الله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واستغرقت هذه الآية الدرس كله. ثم بعد هذه الآية يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فما مناسبة هذه الآيات لما تقدم؟ بعض المفسرين يذكر مناسبة ظاهرة، يقول: تقدم في آيات ماضية تحريم القتال في الأشهر الحرم وتحريم القتال في المسجد الحرام، كما قال الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وكذلك قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فلما قال هنا: كتب عليكم القتال، هكذا بإطلاق، قد يتوهم متوهم أن القتال والجهاد في سبيل الله كتب على المسلمين ويجوز لهم أن يقاتلوا المشركين في أي وقت. فجاءت الآية التي بعدها تبين مسألة القتال في الأشهر الحرم، وأن الأشهر الحرم معظمة لا يجوز القتال فيها، كأنها تبين ما تقدم أو تخصص ما تقدم من قوله: كتب عليكم القتال. فقال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. هذه مناسبة يذكرها كثير من المفسرين، لكن اليوم وأنا أقرأ هكذا وقع في قلبي أن هذه الآية لعلها تكون أيضا مع هذه المناسبة مثال لقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم. كيف ذلك؟ بالنظر إلى سبب نزولها. قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، نزلت متى؟ في أي سرية من السرايا؟ هذه الآية الإخوة نزلت في أول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واختار لها أبا عبيد عامر بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه. فانطلق أبو عبيدة بمن معه من الصحابة وإذا به يبكي ويجهش في البكاء، فتعجبوا فقيل له: يعني ما لك تبكي إذا به يبكي صبابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تحمل فراق النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ورده إليه. انظر إلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل بدله عبد الله بن جحش رضي الله عنه. فهذه السرية سارت لمهمتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة لا شك أن القبائل متربصة بالمسلمين، فأرسل هذه السرية لمهمتها. وفي الطريق مرت عير قافلة لعمر بن الحضرمي، وكان من يعني المشركين، والمسلمون لهم الحق في أموال هؤلاء المشركين لأنهم أخرجوا المسلمين من ديارهم وأموالهم. فالمسلمون في تلك السرية قتلوا عمر بن الحضرمي ورجعوا إلى المدينة لما انتهت المهمة. وكانت هذه الواقعة عندما قتلوا عمر بن الحضرمي كانت في آخر يوم من جمادى الآخرة، ويعني في ليلة رجب، في أول ليلة من ليالي رجب، وهم لا يدرون هل سيكون الشهر تاما يعني 30 من جمادى الآخرة أو سيكون 1 رجب، ما يدرون. وتعرفون شهر رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم سيأتي معنا التفصيل في حكم القتال فيها، لكن في ذلك الوقت كان القتال محرما فيها، بل أمر عظيم عند العرب. ممكن الواحد يلقى قاتل أبيه في الشهر الحرام أو في المسجد الحرام فلا يعتدي عليه مع ما عندهم من الحمية الجاهلية، كانوا يعظمون مسألة الأشهر الحرم. فعندما سمعوا بأن المسلمين قتلوا ابن الحضرمي، وكانت هذه الليلة لا يدرى هل هي من شهر جماد الآخرة أو أول ليلة من ليالي شهر رجب، هكذا استغل المشركون هذا الأمر، فبدأوا يعيرون المسلمين ويقولون المسلمون لا يحترمون الأشهر الحرم، ينتهكون حرماتها ويقتلون في الشهر الحرام. فانتشر هذا الكلام أن المسلمين ينتهكون الأشهر الحرم، وهذه أشهر حرم معظمة. فأنزل الله هذه الآية فيها رد على المشركين، وفيها إحقاق الحق وإبطال الباطل. وسبحان الله، عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، يعني المسلمون تحرجوا من هذا الأمر، من هذا يكون عليهم، محسوب عليهم، لكن سبحان الله كان في هذا خير، فجاء الرد الدامغ على المشركين وجاء إبطال الباطل وإحقاق الحق في هذه الآية. فيقول الله تعالى هنا يسألونك عن الشهر الحرام. طب نحن عرفنا الإخوة أن هذه الأسئلة في القرآن الكريم جاءت يعني في سورة البقرة، لأنها سورة تبين دين الإسلام. وكما مر معنا في قصة البقرة، اليهود كانوا يسألون أسئلة تعنت، يسألون ليس للعلم، وإنما يسألون حتى يتمردوا ولا يستسلموا ولا يستجيبوا، كما سألوا موسى عليه الصلاة والسلام: أتتخذون هزوا؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، وهكذا ما يريدون الاستجابة. فناسب في سورة البقرة في المقابل يذكر أسئلة المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، في ماذا كان يسألون، عن ماذا كان يسألون، يسألون عن أمور واقعية في حياتهم يحتاجونها في دينهم، هذا السؤال النافع. فسبحان الله، هذا في مقابل هذا، ولذلك كثر فيها موضوع الأسئلة، هذا يقابل أسئلة بني إسرائيل أسئلة التعنت. أما أسئلة هذه الأمة أسئلة علم واسترشاد، فيها بيان الحق. فقال هنا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. انظر تركيب الآية. طبعا إيش إعراب قتال؟ اللي يعرف النحو ها؟ بدل عن الشهر الحرام. يعني الأصل ممكن يقول قائل لماذا ما قال يسألونك عن القتال في الشهر الحرام؟ لماذا قال يسألونك عن الشهر الحرام ثم قال قتال فيه؟ يعني نعم، لا انظر، السؤال ما كان ابتداء عن حكم القتال في الأشهر الحرم. لا، هم يعرفون القتال في الأشهر الحرم إيش ما يجوز. لو قال يسألونك عن القتال في الشهر الحرام سيفهم السامع ماذا؟ أن الناس ما يعرفون أصلا حكم القتال في الأشهر الحرم، وجاءت الآية تبين هذا. لا، ليس المقصود هذا أبدا، وإنما المقصود ماذا؟ أن حصلت واقعة فيها انتهاك للأشهر الحرم، فالآن يأتي بيان هذه الواقعة. والمشركون كما عرفنا عيروا المسلمين بأنهم انتهكوا حرمة الأشهر الحرم. تأتي الآية تبين موقف المسلمين من الأشهر الحرم، فيقول يسألونك عن الشهر الحرام، حرمة الأشهر الحرم، وهل يجوز القتال فيها؟ ذلك بين بعد ذلك يعني عن ماذا في الأشهر الحرم؟ قال قتال فيه، قتال فيه، يعني كأنهم استنكروا على المسلمين، يقولون أنتم تجيزون القتال في الأشهر الحرم حتى قتلتم ابن الحضرمي في شهر رجب؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، نوافقكم في تعظيم الأشهر الحرم، قل قتال فيه، قتال فيه أي نوع من أنواع القتال نكرة، قتال فيه في الأشهر الحرم كبير، كبير وعظيم عند الله، والله تعالى قد حرم القتال في الأشهر الحرم تأمينا للطرق، لأن الناس يخرجون في هذه الأشهر إلى الحج، أشهر الحج شهر شوال ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة، هذه أشهر الحج، فالناس يحتاجون إلى تأمين الطرق في شهر ذي القعدة قبل موسم الحج بشهر، ثم في موسم الحج شهر حرام، ثم يحتاجون إلى تأمين الطريق إيش إذا رجعوا إلى ديارهم، فكان شهر محرم من الأشهر الحرم، ثم في وسط العام يحتاجون إلى الخروج للعمرة إلى بيت الله، فجاء شهر رجب. هذه من الحكم في تحريمها. قال قل قتال فيه كبير، فالله تعالى يختار من الأزمنة ما يشاء ويحرمه ويعظمه. قل قتال فيه كبير، لكن انظروا أنتم ماذا فعلتم. يقول الله تعالى قل قتال فيه كبير، كأن بعد ذلك بعد أن أحق الحق قل قتال فيه كبير، الآن يبين قبائح أعمالهم. هم ينتقدون المسلمين على أمر ما تقصد المسلمون أن ينتهكوا فيه حرمة الأشهر الحرم أبدا، يعني قتلوا ابن الحضرمي وما كانوا يدرون أصلا أن هذا اليوم هو أول يوم من أيام رجب، يعني فعلوا هذا وفيه شبهة، لكن هكذا المشركون استغلوا هذا الأمر. فالله تعالى قال قل قتال فيه كبير، لكن انظروا أنتم إلى قبائحكم ماذا تفعلون. وصد عن سبيل الله الجريمة الأولى، وكفر به الجريمة الثانية، والمسجد الحرام الجريمة الثالثة، وإخراج أهله منه الجريمة الرابعة أكبر عند الله. إيش معنى هذه الجرائم وكيف رتبها القرآن من الأعظم إلى الأدنى فالأدنى؟ تدرج. قال وصد عن سبيل الله، نعم صد عن سبيل الله أكبر من قتل الصحابة ابن الحضرمي في ليلة ما يدرون هي من أول يوم من الأشهر الحرم أو لا. أنتم تصدون عن سبيل الله، يعني تمنعون الناس
من الدين الحق وتعذبونهم تفتنونهم عن دينهم، فأي الجريمتين أعظم؟ لا شك صد عن سبيل الله، ثم الأدنى منها وكفر به، يعني كفر بالله. قد يكون الكافر يكفر بالله لكن لا يصد عن سبيل الله، هو يكفر في نفسه لكن لا يحارب ولا يعادي غيره، لكن الكفر في حد ذاته جريمة أكبر من أن يقتل المسلم الكافر في الأشهر الحرم. قال وكفر به، ثم قال والمسجد الحرام. إيش إعراب والمسجد؟ هذه معطوفة على ماذا؟ شوف النحو ينفع المسلم في معرفة معاني كلام الله. يقول لك واحد إيش معنى والمسجد الحرام؟ أي إيش الجريمة؟ نعم هذه معطوفة على سبيل الله، يعني صد عن سبيل الله وكفر بالله وصد عن المسجد الحرام، وصد عن المسجد الحرام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يعني أنتم ما عظمتم المسجد الحرام، حرم الله، أخرجتم أو صددتم عن المسجد الحرام، وهذا يعني سيأتي. يعني المسلمون لما خرجوا إلى عمرة الحديبية وصدوهم المشركون عن المسجد الحرام، وإن كان هذا يعني سيأتي بعد ذلك، ولكن هكذا هم يصدون عن المسجد الحرام. وأيضا ما اكتفوا بالصد عن المسجد الحرام بل وإخراج أهله منه. أخرجتم المسلمون وقال أهل وإخراج أهله، إن أولياؤه إلا المتقون. قال وما كانوا أولياء إن أولياؤه للمتقون، هؤلاء المسلمون الذين يصلون ويوحدون الله هم أهل المسجد الحرام، ليس من كفر بالله وأشرك بالله. قال وإخراج أهلي كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من المسجد الحرام. قال وإخراج أهله منه أكبر كل هذه الجرائم الأربعة التي ذكرها الله تعالى، هذه أكبر. قال أكبر عند الله، أكبر من واقعة حصلت من بعض المسلمين وفيها شبهة ما يدرون أنهم قتلوا هذا الكافر في الشهر الحرام أو لا. فلذلك الإخوة هذا أسلوب في الحقيقة يستخدمه الكفار إلى زماننا هذا، يعني يوهمون أنهم إيش؟ أصحاب حق، يدافعون عن الحق، وهم أول من ينتهك حرمة هذا الحق. فهنا الكفار يقولون نحن نعظم الشهر الحرام وأنتم تنتهكون حرمة الشهر الحرام. طيب أنتم فعلتم ما هو أقبح وأشنع من هذا، والله تعالى إنما حرم الشهر الحرام تعظيما لبيته. طيب أنتم أخرجتم المسلمين من بيت الله، من المسجد الحرام، وصددتم عن المسجد الحرام، بل صددتم الناس عن دين الله. وهكذا يفعلون في زماننا، مثلا يوهمون الناس، ينادون بالحرية في العالم ونحن أصحاب الحرية ولابد من توفير الحرية للشعوب وللناس وللأفراد وللمجتمعات، ثم أي حرية هذه التي يزعمونها؟ هذه الحرية التي تخرج الإنسان من إنسانيته وتجعله كالحيوان تماما، نعم، من الدياثة والشذوذ والمثلية التي يسمونها مثلية، وهي الفاحشة التي عاقب الله تعالى أهلها بأن قلب ديارهم قوم لوط، وجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، ثم يقولون لا هذه حرية، أعوذ بالله. ثم هكذا يزعمون أنهم أصحاب حرية، ثم إذا المسلم أراد أن يختار شيئا يمنعونه، يعني يقولون المرأة تتحجب، لا ليش تحجب؟ طيب حرية، ليش ما تقول هذه حرية؟ تلبس حجاب تلبس نقاب، هي على كيفها، حرية. لا سبحان الله. نعم. ومثلا حتى يخبرني بعضهم هناك في بلاد الغرب أوروبا وغيرها، يمكن ينتزعون الولد من أسرته المسلمة ويزعمون أنهم ما يعطونه حقه وما يربونه يعني كما يريدونهم، فينتزعون والعياذ بالله، يكون ينصرون أو يهودونه. سبحان الله، يقولون يزعمون الحرية. طيب هو حر في ابنه، والله ما وده المدرسة، هذه جريمة عندهم، وأنت منعت من التعليم، وينتزعونه بالقوة لأنه إيش ما ذهب به إلى المدرسة. طيب هنا هو حر، مدرسة فيها فتن في اختلاط، أراد أن يعلم ولده في بيته في مراكز إسلامية والعياذ بالله، أي حرية هذه؟ وهكذا. فالآن مثل ما أيضا يزعمون بأنهم يحترمون حقوق الإنسان وحقوق الإنسان، وسبحان الله ينتهكون حرمات المسلمين وأعراض المسلمين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فسبحان الله، يعني أحيانا تقرأ آيات تقول يعني هذه آيات يعني انتهى زمانها، لا سبحان الله، عندما تفكر في كل آية في القرآن تجد فيها عبرة تنفعك في الواقع الذي تعيشه. فلا يغتر المسلم أمام هذه الشعارات الباطلة من هؤلاء. وأما عن الحكم القتال في الأشهر الحرم الإخوة، عند جمهور العلماء أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. لماذا؟ لأن الحكمة كما عرفنا تأمين سبل الحج، فلما انتصر المسلمون على المشركين وفتحت مكة وتأمنت السبل، أصبح الأمر لا داعي له، بل الأمر يحتاج من المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله في كل وقت. فلذلك عند جماهير العلماء أن هذه الآية القتال في الأشهر الحرم نسخ بآيات أخرى، كما قال الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، لما ذكر الأشهر الحرم في سورة التوبة ثم قال بعدها وقاتلوا المشركين كافة، يعني في أي وقت. وعلى قول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. طيب، والذي يدل على هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل ثقيفا في شهر ذي القعدة بعد فتح مكة، فيعني وأيضا وقع الإجماع على قتال أهل الكتاب في جميع أشهر السنة. فيعني هذه بعض الأمور التي تدل على هذا. وقيل يعني هذا قول بعض السلف أن هذه الآية محكمة ولم تنسخ، لأن المطلق يحمل على المقيد. قالوا ما يوجد دليل صريح على هذا، ويعني ما وقع من قتال في شهر ذي القعدة قالوا جاء تبعا لفتح مكة، يعني أول هذه يعني الأحاديث صحيح. وثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، حتى إذا حضر أو إلا أن يغزى حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. لكن قد يقال هذا الحديث كان أيضا في زمن يعني تحريم الأشهر الحرم ثم نسخ. الشاهد أن الذي عليه جماهير العلماء أنه منسوخ، وإن كان ابن القيم وكثير من يعني العلماء المعاصرين يرجحون أنها لم تنسخ أو أنها الآية هذه لم تنسخ، لكن يعني نص حتى الإمام أحمد على أن هذا منسوخ بقول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وإلى غير ذلك من مسألة فقهية، والله أعلم. إذن قال الله تعالى بعد ذلك يقول قتادة رحمه الله، يعني هذا فيه بيان يعني مناسبة الآيات، أجزاء الآية، قال: ثم عير المشركين بأعمالهم أعمال السوء، فقال: والفتنة أكبر من القتل. يعني لما ذكر الله تعالى جرائمهم ذكر بعد ذلك أشنع جريمة عند المشركين، فقال: والفتنة أكبر من القتل. نعم، والفتنة أكبر من القتل، الفتنة هي الشرك، وكذلك الفتنة عندما يفتنون المسلمين عن دينهم حتى يردوهم إلى الشرك من تعذيب وصد عن سبيل الله، كما عرفنا في أول جريمة ذكر الله عنهم. قال: والفتنة أكبر من القتل، لأن الفتنة تقول: فتنت الذهب والفضة إذا أدخلت المعدن النار حتى يتحول من ما فيه من شوائب إلى ذهب صافي، وهكذا الفتنة يعني فيها تعذيب كذا حتى يتحول هذا الإنسان إلى دين آخر. فقال: والفتنة التي هي الشرك، ويعني إرغام المسلمين على الشرك، هذا أكبر من القتل، يعني أكبر من القتل في يعني الأشهر الحرم، هذا إن حصل من المسلمين، لأن كان الأمر فيه شيء من التردد. قال: والفتنة أكبر من القتل. ويعني بعض الناس كما عرفنا يعني أظن تكلمنا عن هذا فيما تقدم، يعني يضع هذه الآية في غير موضعها، إذا شاف واحد مثلا يغتاب فلان يقول الفتنة أكبر من القتل، لا، ليس المقصود بالفتنة أنك تفتن بين الناس، صحيح هذا شيء محرم وما يجوز، لكن لا شك أن القتل أشد وأشنع، لكن المقصود بالفتنة هي إيش؟ الشرك بالله تعالى. نعم، قال: والفتنة أكبر من القتل. نعم، وهذا جاء تفسيره عن السلف، قالوا: الشرك بالله أكبر من القتل. ثم يكشف الله تعالى عن عمق الشر في نفوس المشركين، في نفوس الأعداء، فيقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم، قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. إذن هكذا يحمل الكفار الأعداء في قلوبهم حقدا على المسلمين، يريدون أن يردونا عن ديننا، هم استنكفوا واستكبروا أن يدخلوا في الإسلام ويعلمون أنه الدين الحق، والعياذ بالله هكذا بلغ بهم الكبر والحقد والغيظ إلى أن يقاتلوا المسلمين حتى يفتنوهم عن دينهم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولهذا يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية: وهذا الوصف عام لكل الكفار، وخصوصا أهل الكتاب اليهود والنصارى. قال يعني في معنى كلامه: فهم يعني بنوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثوا الأطباء وبثوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم للتنصير. قال: ولكن المرجو من الله تعالى أن يخذلهم وأن يعلي كلمته، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وسبحان الله الإخوة، يعني مهما بذلوا من جهود ومن أموال، سبحان الله، يأبى الله إلا يتم نوره. سبحان الله، يعني مع حركات التنصير، قوة هذه الحركات وانتشارها في العالم، لكن تجد دين الإسلام أكثر الأديان انتشارا في العالم، الحمد لله. ألا ننظر إلى كثير من بلاد الكفر، يخافون الآن من ازدياد نسبة المسلمين عاما بعد عام، المسلمين ما شاء الله يتزوجون ويعددون وينجبون الأولاد، هناك الواحد منهم والعياذ بالله يعيش مع صاحبته بدون أولاد بالزنا، ثم بعد ذلك من فكر يتزوج ممكن يتزوجها ويزوج غيرها، وينجبون يعني بالكثير إيش 2 أو 1، يمكن أكثر عائلة عندهم ممكن 3، ما يرغبون في النسل بخلاف المسلمين. فالمسلمون عددهم يزداد وعندهم إحصائيات يعني مخيفة عندهم، يقولون ممكن تتحول هذه البلاد بعد ذلك، الأغلبية فيها مسلمون وهم يزورون كثيرا في الإحصائيات. ولذلك مهما تبذل من جهود سبحان الله تجد الغلبة للمسلمين على ضعف الجهود المبذولة من المسلمين. الحمد لله الخير موجود ودعاء وكذا، لكن تخيل. نعم نعم، لكن صحيح جزاك الله خير، لكن المسلمون يعني لو بالفعل رجعوا إلى دينهم، تمسكوا حقا بالدين وبذلوا يعني جهودهم وأموالهم، والله تتحول كثير من بلاد الكفر إلى بلاد إسلامية. نعم، أنا أذكر مرة في مرة كنا في رحلة إلى أفريقيا في أوغندا، وما شاء الله يعني مع أن الحكومة نصرانية ويقولون نسبة المسلمين 20%، لكن والله الواقع يكذب هذا تماما. وإما تمشي تشوف مسجد، تشوف مركز تحفيظ قرآن، وعدد المسلمين كثير. فيخبرني يعني أحد الأوغنديين يقول لي تقريبا عدد المسلمين 70% أو 50% يعني أقل نسبة 50%. نعم، وكانت طبعا حكومتها مسلمة لكن تغير الحكم. المهم فأذكر مرة كنا في يعني جزيرة من الجزر هناك، وإذا بي أرى يعني واحد من الأوغنديين يسوق دراجة وخلفه امرأة أوروبية. أنا استغربت، أقول هاي إيش مكانها خطأ هنا يعني في مثل هذا المكان جزيرة، نحن ما وصلنا إليها إلا بالساعات يعني عبرها يعني مثل مركب، ولكن تمشي بطيئا ساعتين لما وصلنا وتعب. ولما تدخل هناك يعني زيارة لبعض فقراء المسلمين وكذا، سبحان الله هذه مرة قلت لصاحبي الأوغندي قلت هاي إيش تفعل هنا؟ قال هؤلاء منصرون يأتون من أوروبا وكذا، ينصرون يعني يتفقدون الكنائس ويدفعون أموالا لها. سبحان الله، هذه امرأة ما تخاف على نفسها وجاءت هنا، سبحان الله. فالمهم لكن ما شاء الله يعني عدد المسلمين أينما ذهبت في أي منطقة شوف أكثر من عدد الكفار يدخلون يعني يوميا في دين الإسلام الحمد لله.
حتى المسلمين
نعم الحمد لله نعم. حتى كان في واحد نعم في واحد هناك أوغندي يعني رجل شايب ما شاء الله يعني يشتغل في الدعوة ويحرص حرصا شديدا على الدعوة إلى الله تعالى، يعني عنده مركب صغير ويسافر من جزيرة إلى جزيرة في بحيرة فيكتوريا كبيرة منبع النيل، وفيها جزر يعني كبيرة فيها سكان. فأذكر مرة جزيرة ما كان فيها أحد من المسلمين يعني، فذهبنا إليها مع هذا الرجل الشيخ إدريس، ما أدري الآن هو حي ولا ميت الله يرحمه ويحفظه. المهم فيقول نحن الحمد لله واحد متبرعين بنى مسجدا في هذه الجزيرة ما كان فيها مسلم، قال ما علي نبني مسجد وإن شاء الله الخير يأتي. يقول أول ما بنينا مسجد وسمعوا الأذان، يعني كان الإمام واثنين ثلاث من المسلمين فقط في الجزيرة، يقول الناس يعني سمعوا الأذان وكذا وجاءوا ما هذا وكذا ودخلوا في الإسلام بمجرد وجود مسجد وأذان. يقول الآن ما شاء الله المسجد ممتلئ وهكذا. سبحان الله، الله ناصر دينه. فإذا ولا يزالون يقاتلونكم بالقتال أو بغيره من الوسائل في الصد عن الدين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لو قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم لكان هناك احتمال بالفعل أن بعض المسلمين يرتد عن دينه، لكن الله تعالى يقول ماذا؟ إن استطاعوا، يعني هذا في إشارة إلى أنهم لن يستطيعوا. نعم، قال إن استطاعوا، مثل ما تقول مثلا لعدوك يعني إن أمسكتني فلا تبقي علي، يعني من باب الاستبعاد هذا بعيد، يعني تظهر قدرتك تقول إن استطعت أن تمسكني فاقتلني يلا، فأنت على ثقة. وذلك إن في اللغة العربية تستعمل في الأمور بعيدة الوقوع، نادرة الوقوع. ما قال إذا استطاعوا، قال إن استطاعوا. وذلك مثلا الله تعالى قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، فإذا عبر بإذا في الحسنات لأنها كثيرة، نعم الله كثيرة على العباد. قال وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وإن تصبهم سيئة، لأن المصائب في حياة الإنسان تكون طارئة ليست غالبة، فإن تستخدم في الأمور يعني نادرة الوقوع. فهنا قال إن استطاعوا، يعني كأن هذا فيه إلهاب للمسلمين، يلهب الله تعالى هممهم، يشعل عزائمهم أن يتمسكوا بدينهم، وأن هؤلاء لن يستطيعوا أن يردوكم عن دينكم بإذن الله. قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم. ثم لما ذكر حرص الكفار على رد المسلمين عن دينهم، أيضا في المقابل حذر المسلمين من أن يرتدوا عن دينهم، فقال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن يرتدد منكم عن دينه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا كان من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يدعو بهذا. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وتأمل الله تعالى يخاطب من بهذا الخطاب؟ الصحابة رضي الله عنهم، ويقول من يرتدد منكم، توكيدا حتى يحذر العبد غاية الحذر. ما تقول لا أنا مستحيل، لا، دائما افتقر إلى الله. نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا وبين لنا وفقنا مسكنا بالصراط المستقيم. فنحمد الله على هذه النعمة التي نحن فيها، هذه نعمة الثبات والموت على الإسلام، هذه أعظم نعمة، أن يختم الله لك بالخاتمة الحسنة. صلى أن يختم لنا بالخاتمة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، وإلا ما تدري والله الشيطان خاصة في هذا الزمان الإخوة كم من الشبهات والشهوات تعصف بالشباب والفتيات، فربما يرتدون عن دينهم. والله الإخوة أذكر واحد من الشباب، شاب مواطن، جاءني هنا في المكتبة عن طريق واحد من الإخوة، هو أصر علي، قال أنا لابد تجلس مع الشيخ ونتكلم في الموضوع. ما موضوع هذا الشاب؟ هذا الشاب ترك دين الإسلام 3 سنوات، ارتد عن الدين، كان من المستقيمين، كان ينصح أصدقاء أو يرسل لهم مقاطع في الوعظ في النصيحة، لكن شوف كيف الشبهات تدخل عليه. دخل عليه الشيطان من شبهة من الشبهات، هي نفس الآية التي نحن فيها، حد الردة. قال كيف الرسول قل من بدل دينه فاقتلوه؟ ليش يعني؟ يا أخي إنسان حر لا يكره في الدين. وبدأ يفكر ويسأل أصدقاء، ما حد يجيب إجابة شافية. بالفعل للأسف أحيانا بعض الناس يعني يتهاون في بعض الشبهات، قل أنت إيش تقول هذا كلام فاضي، هن له إيش يريد أن يسأل في البداية، ما وجد إجابة شافية، بدل أن يسأل أهل العلم يتصل بهم، إذا به إيش يعني يبدأ يفتش عن كلام الملحدين وكلام يعني الذين يلبسون يعني على الناس وشككون الناس في دينهم. بالفعل بدأ يعني يقتنع بالشبهات شيئا فشيئا، فترك صلاته وترك دين الإسلام 3 سنوات. المهم جلسنا وتناقشنا في موضوع الردة فقط، ممكن أذكر أكثر من ساعة فقط عن الردة. وسبحان الحمد لله، الحمد لله الله هداه، قال خلاص أنا اقتنعت الآن. كان الردة وغيرها من المسائل في الشريعة، بعض المسائل ما دخلت عقله، فعارض هذا الدين وارتد عنه والعياذ بالله. لكن الحمد لله الله تبارك، ما أدري الآن إيش حاله، لكن إن شاء الله نثبته. لكن انظر الإخوة، نحن الآن لما ندرس سورة البقرة والله أعظم فائدة فيها المقصد الذي تدور على سورة البقرة، الاستسلام لله. حتى لو ما فهمت، حتى لو ما يعني قبل عقلك شيء، قل الحمد لله، هذا دين الله، استسمعنا وأطعنا، خلاص. هذه السورة سورة إيمان واستسلام. عقولنا قاصرة، قد ما تدرك كل شيء، ما تدرك كل حكمة. ثم أيضا قد يخفى عليك الكثير، اسأل أهل العلم. أما أن يتعجل الشاب يتخذ قرارا كبيرا في حياته يبدل دينه بدون أن يشاور، بدون أن يسأل، هذا قد لا يعذر. فالأمر خطير الإخوة. وللأسف الآن كم من الشبهات تعصف بالشباب والفتيات في موضوع الإلحاد وغيرها، طبعا هي ممزوجة بشهوات، يعني لولا هذه الشهوة في قلبه لما ترك دين الإسلام، لكن والعياذ بالله هو يريد شهوة فجعل السبيل إليها إنكار الإسلام حتى يفعل ما يشاء، ما أحد يقول لحلال أو حرام، والعياذ بالله. فإذا يعني هذا موضوع خطير جدا إخوة. ولذلك يعني ما علينا، طرحت الشبهة لكن باب يعني الجواب عنها، يعني أسأل سؤال، ليش هذا المرتد لما يرتد يعلن ردة أمام عامة الناس؟ شوف لو كان صادقا أنه يختار دين آخر، خلاص اختار الدين ولا ما تعلن، ليش تعلن؟ هذا الإعلان معناه الصد عن دين الإسلام، معناه حرب الإسلام. كأنه يقول إيش؟ يقول أنا، انظروا أيها الكفار، أنا كنت مثلكم لكن دخلت الإسلام وعرفت أنه باطل ولذلك أنا رجعت عنه. هذا أمر خطير جدا، يجعل إيش الكفار إذا وجدوا والله فلان المفكر، فلان الدكتور، فلان المهندس عنده هذه العقلية ودخل الإسلام وارتد عنه، معناه أن هذا دين باطل. هذا في أكبر صد عن دين الله. إذا كان الذي يقاتل بالسلاح يقتل، ما بالك بهذا الإنسان؟ هذا أشد ممن يقاتل بالسلاح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دين فاقتلوه، حفاظا للإسلام، حفاظا للدين. وهذا يدخل الشك والريب في قلوب المسلمين وفي قلوب يعني ضعفاء المسلمين وفي قلوب الكفار، يمنعهم من الدخول في الدين. أرأيت مثلا إذا كان طالب في المدرسة بدأ يستهزئ بالمدير ويشاغب يعني جرائم كبيرة، جاء المدير وفصل المدرسة، له حق ولا ما له حق؟ له حق، طبعا له الحق في هذا، سيفسد كذلك هذا. ثم يعني هذا ليس في إكراه، الله لا إكراه في الدين، ما أكرهناك أنك تدخل للإسلام، لكن عندك علم أنك إذا دخلت في الإسلام من بدل دين فاقتلوه، وهذا رحمة به، رحمة به. لماذا؟ أنت إذا يعني شفت واحد يعني مثل نقول الخضر عليه الصلاة والسلام لما قتل الغلام وهو غلام، أليس هذا رحمة؟ قال هذا رحمة من ربي. لماذا؟ لأن الله تعالى كشف له عن علم الغيب أن هذا الغلام إذا كبر سيكون إيش؟ كافرا، يقتل الآن ولا يكون كافرا. شوف كيف أصبح القتل رحمة. كذلك هذا، هذا الآن إذا صحيح يقتل مرتد أحسن من إيش؟ أن بعد ذلك يتحمل أوزار الناس وشكك في الدين وا وا وا، يعني تضاعف إثمه. طبعا المرتد ما يقتل هكذا مباشرة، يستتاب ويبين له الدين وتكشف عنه الشبهات، وما يقيم هذا الحد إلا يعني الحاكم ولي الأمر. فإذا عرفنا أن هذا في الحقيقة يعني تمام الحكمة والعقل. فإذا ومن يرتدد منكم عن دينه، من الأمور الدقيقة البلاغية في القرآن الكريم، تأمل هنا، قال ومن يرتدد، ما قالوا من يرتد. في سورة المائدة إيش قال؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه، وفي قراءة من يرتد منكم، قراءتين، في سورة المائدة قراءتان: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وفي قراءة: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لكن هنا ما في إلا قراءة واحدة عند كل القراء: ومن يرتد منكم. إيش المناسبة؟ قالوا لما يفك الإدغام، يعني يفك الشدة، يبين الحرف، كأن الردة تكون إيش؟ ظاهرة، تكون واضحة. فهذا للإشارة، والله أعلم، كأنه لما ذكر هنا في هذه الآية: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا الحكم العظيم الشديد ما يكون إلا بإيش؟ بردة، يعني ظاهرة ليس فيها شبهة. صحيح. أما الآية التي في المائدة، لا، ليست المسألة في هذا، وإنما إيش؟ فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا سواء إيش؟ يعني كان يقول: من يرتد منكم عن دينه، يعني خفية يخفي هذا أو يتشكك، يعني ما يقبل على الإسلام، أو يعني تكون ردته واضحة بدون شبهة أو يعلنها، هذا وهذا وهذا، المهم الله تعالى يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. شوف كيف جاءت القراءتان في مكانها المناسب، وهذا سبحان الله من إعجاز القرآن الكريم في القراءات. يعني هذا يعني يدعوك إلى أن تتبع كل المواضع في القرآن الكريم فيما فيه تشابه. ليش في قراءة كذا وفي قراءة كذا وفي آية أخرى تشبهها؟ لا، ما جاءت القراءة إلا بوجه واحد. هذا يعني بحث طويل، الله أعلم. قال: ومن يرتد منكم عن دينه، هل مباشرة قال فأولئك حبطت أعمالهم، ولا إيش أول ماذا قال؟ ومن يرتد منكم عن دينه، إيش قال؟ قيد الآية: فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم. ولذلك هل هذه الجملة تقيد حكم الردة، وأن الأعمال ما تحبط إلا إذا مات الإنسان على الكفر؟ يعني مثلا واحد ارتد، مثل هذا صاحبنا الله يعفو عنه، ارتد ثم رجع إلى الإسلام والحمد لله، والحمد لله ثبته الله ومات على الإسلام، لكن حصلت ردة في حياته. طبعا مثلا لو أنه قبل الردة حج بيت الله وقام بأعمال ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، الآن هو ما مات وهو كافر، هل أعماله الماضية قبل الردة تحبط وعليه أن يعيدها؟ قال الله فيموت وهو كافر، الذي يموت وهو كافر هذا الذي يحبط الله عمله، أما إذا رجع إلى الإسلام فإيش؟ أعماله صحيحة ومحفوظة وله بها الأجر عند الله. طبعا هذا الإخوة رجحوا الإمام الشافعي رحمه الله، هذا مذهب الشافعية في هذا الموضوع خلافا لجمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون: لا، هذا القيد ليس من باب تقييد الحكم، وإنما ذكره الله هنا زيادة في التهويل، زيادة في التعظيم، لأن السياق فيه أن الكفار يريدون أن يردوكم عن دينكم، فناسب أن يذكر هذا، أن يذكر الخاتمة السيئة فيمت وهو كافر، ليس من باب تقييد الحكم وإنما من باب التهويل، فما اعتبروا هذا قيدا في الحكم، فقالوا الردة تحبط الأعمال، وإذا حج عليه أن يعيد الحج. لكن في الحقيقة الأصل في القيود في الآيات والنصوص الشرعية أن تحمل على ظاهرها، إلا إذا كان هناك قرينة قوية تصرف هذا القيد عن تقييد الحكم، وهنا لا توجد قرينة والله أعلم. ثم أيضا يعني الأليق برحمة الله ويعني فضله العظيم سعة رحمته أن لا يعني تضيع أعمال هذا الذي ارتد ثم إيش رجع إلى الإسلام، هذا رجع إلى الإسلام والحمد لله. فإذا قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر والعياذ بالله، نسأل الله أن يختم لنا بالخاتمة الحسنة، قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله، خسر الدنيا والآخرة. فأولئك حبطت. ما أصل كلمة حبطت؟ تقول حبطت يعني بطلت أعمالهم، لكن أصل الحبط في اللغة العربية أن تأكل الإبل من النبات حتى ينتفخ بطنها، ثم ما يخرج منها الأذى، فينتفخ البطن وينتن الطعام في جوفها فتهلك وتموت. وهكذا هذا مناسب جدا لمثل هذا السياق وأمثاله في القرآن، عندما يذكر أعمال للإنسان ثم يبطلها بالشرك يذكر حبوط العمل، كأنه إيش يعني فعل أعمالا، وهكذا في الظاهر أعمال كبيرة وكثيرة مثل ما تأكل الإبل النبات وينتفخ بطنها، لكن النهاية والعياذ بالله عندما تكون سيئة، خاتمة سيئة بالكفر، هكذا يهلك، وهذه الأعمال كلها لا قيمة لها والعياذ بالله. قال فأولئك حبطت أعمالهم. في الدنيا والآخرة، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال طبعا قال حبطت أعمالهم في الدنيا، هذا إشارة إلى أنه ليس لها بركة في الدنيا وليس لها ثمرة في الدنيا. سبحان الله، ما يبارك الله تعالى لا في أعمالهم، حتى لو كان عنده مثلا آثار كانت طيبة وقت الإسلام ثم ارتد ومات على الكفر، تجد سبحان الله ما يجعل الله البركة فيها أبدا. سبحان الله، يعني في واحد هذا كان من علماء نجد، القصيمي معروف، وكان من العلماء وله تأليفات وكذا، لكن كان عنده مرض العجب بنفسه، كبر، وسبحان الله يعني في أواخر عمره أو ما أدري في أي مرحلة من مراحل عمره ارتد عن دين الإسلام حتى أصبح من الملحدين والعياذ بالله، وينصر دين الوثنية، وحتى ألف مؤلفات في هذا ومات على هذا والعياذ بالله. أين آثاره؟ أين أعماله؟ حتى الأعمال الماضية لا قيمة لها ولا أثر لها. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. والآخرة طبعا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن العبرة بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الصلاة يثبتنا. وهذه الردة الإخوة بإذن الله، هذه الردة ما تكون للمؤمن الصادق، المؤمن الصادق في إيمان المخلص الله يثبته حتى الممات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، لكن ماذا قال في حديث؟ قال فيما يبدو للناس، يعني هو ليس بصادق، هو أمام الناس يعمل بعمل أهل الجنة، لكنه إيش في قلبه؟ دسيسة سوء، مرائي، يريد الدنيا، إذا خلى بمحارم الله انتهكها، فما يريد أصلا من هذه الأعمال الجنة. قال حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لماذا؟ لأنه ما كان يعمل لله، ما كان صادقا، فالصدق نجاه. الذي يعيش على شيء يموت عليه بإذن الله، من عاش على لا إله إلا الله، على الصدق مع الله، على الإخلاص لله، وفقه الله تعالى أن يكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. نسأل الله أن يختم لنا بلا إله إلا الله. ثم نختم بهذه الآية، قال الله بعد ذلك إن الذين آمنوا، في مقابل هذا يقول إيش؟ تأمل، لما ذكر الله حذر من الردة حثنا على الثبات، قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الله أكبر. يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش. يعني هذه الآية متصلة أيضا بالآية الماضية في سرية عبد الله بن جحش. قال فقال بعض المشركين إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. يعني قضية إيش؟ أنهم قتلوا ابن الحضرمي في يوم ما يدرون هل هو من شهر رجب أو لا. فعلى سبيل التنزل قال المشركون يعني إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. فقال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فإذا يقول الله تعالى يعني في مقابل التحذير من الردة عن الدين يحثنا على الثبات والإيمان. إن الذين آمنوا ثم الإيمان الصادق يثمر العمل. وذكر الله تعالى هنا يعني أعظم الأعمال. قال والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. تأمل كيف أعاد الاسم الموصول، قال والذين هاجروا وجاهدوا، وهذا في تعظيم للهجرة والجهاد، في تعظيم يعني كأنه مستقل. إن الذين آمنوا ثم والذين هاجروا وجاهدوا. قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. يقول ابن سعدي رحمه الله في هذه الأعمال الإيمان والهجرة والجهاد، قال هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. طبعا الإيمان هو الأصل، ثم ونحن في سورة البقرة سورة إيمان، ثم الهجرة قال مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى، يترك وطنه وماله وأهله وكل شيء لأجل الله. ثم مع الترك مع التخلية تأتي التحلية ببذل الجهد. الجهاد حقيقة بذل الجهد في نصر دين الله بالنفس بالمال بالدعوة إلى الله بكل ما تستطيع. قال فمن قام بهذه الأعمال على مشقتها كان لغيرها أشد قياما. إذن وإذا لم يفتح لك باب الجهاد الآن في زماننا ما يستطيع المسلم أن يجاهد، يحتاج أن يدخل دورة عسكرية ويكون في الجيش، لابد. وإلا أنا وأمثالي وأمثالك نخرج جهاد ما نعرف كيف نستخدم سلاح ولا شيء، هذا ما يصلح. يحتاج إلى قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وجزا الله خيرا حكومتنا عندما ألزمت الشباب بالخدمة الوطنية، يعني هذا فيه خير كبير للبلاد وللشباب. كان على الشباب أن يعرفوا يعني أن هذه نعمة عظيمة، وأن يلتزموا بما فيها من يعني أمور فيها نفع للبلاد. المهم أن إذا ما فتح لك باب يعني الجهاد بالقوة، الجهاد الإخوة الآن في زماننا أعظم جهاد والله أن نجاهد في طلب العلم والدعوة إلى الله. هذا يحتاج المسلمون اليوم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، لو المسلم يعني بذل جهده وقته تعبه في تعلم الدين ونصح المسلمين والدعوة إلى الله تعالى، يكون همه أن ينفع الإسلام وأهله، لكان في هذا خير عظيم. نعم. فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا، أيضا الهجرة ليس فقط الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، صحيح هذه مطلوبة إن كان هناك يعني مصلحة لهذا، وفيها لا شك المصلحة بالهجرة إلى بلاد المسلمين، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كما في البخاري. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، عندما تهجر المنكرات والشهوات والمحرمات، الهجرة هجرة القلب إلى المحبوب إلى الله، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ما يكون في قلبك تعلق بالشهوات، شهوات الدنيا أو الشهرة أو الدنيا وملذاتها، لا خلاص قلبك هاجر إلى الله ورسوله، تكون مخلصا لله مهاجرا إلى رسول الله باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. هاجروا وجاهدوا ثم تبذل ما تستطيع في عبادة الله، في التقرب إلى الله وابتغاء رضوان الله وفي نفع المسلمين. نعم، قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك، شوف قال أولئك، ما قال أولئك مثلا أصحاب الجنة والفردوس الأعلى، قال أولئك يرجون رحمة الله. شوف مع هذه الأعمال العظيمة التي يقومون بها مع ذلك هم يرجون رحمة الله. وهذا الإخوة، هذه الآية فيها فائدة عظيمة تدلنا على أن أهل الرجاء الصادق هم أصحاب العمل الصالح. ليس الواحد يعمل المعاصي والمنكرات ويصر عليها ثم يقول يا أخي الله غفور رحيم، لا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، كما أن الله غفور رحيم وشديد العقاب. لابد أن توازن بين الرجاء والخوف. ثم طيب الإنسان إذا أحسن إليك إنسانا مثلا، أحسن إليك إنسان وأعطاك وتجاوز عن أخطائك، هل تتجرأ أن تعصيه؟ ها؟ لا طبعا. تقول كيف أعصيه، هو أعطاني وأكرمني وغفر لي ورحمني، طب كيف الله تعالى يكرمنا ويعطينا ويغفر لنا ثم تتجرأ على معصية وتقول الله غفور رحيم؟ هذا من الجهل بالله والجهل بصفات الله. بالعكس، إذا كان الله غفور رحيم هذا يستدعي منك أن تزداد افتقارا وانكسارا إلى الله تعالى، لا أن تعصيه. إذن قال أولئك يرجون رحمة الله. ولذلك يقول ذكر يعني هذا المعنى الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، قال دليل، هذه الآية دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة، وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمن وغرور، وهو دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله، بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح. واحد يريد ولد بدون يتزوج يقول هذا مجنون. كذلك الذي يريد رحمة الله تعالى وهو مصر على معصيته يقول هذا ما يصلح. صحيح رحمة الله واسعة نعم، لكن ما يصلح لك هذا. بل هو لما يقول الله غفور رحيم لإخوان يعني لا شك أنه يغالط نفسه، لأن الإنسان من طبع إذا ما استعد للأمر ما يشعر في قلبه برجاء السعادة والفوز. واحد مثلا ما ذاكر للامتحان أبدا، عند امتحان وما ذاكر ما فتح الكتاب يقول ما علي أنا بنجح إن شاء الله، الله بينجحني، يروح يرسب. يعني هذا في الغالب طبعا يرسب، حتى هو لما يقول أنا بنجح هذا يغالط نفسه فقط، يستر عيبه أمام الناس. فهذا كذلك الذي يقول الله سيغفر لي والله كذا، لا. صحيح أحيانا بعض الناس قد ما يكون عندهم عمل صالح وتجد الله غفر لهم، لكن لابد أن يكون عنده إيش سبب للمغفرة، مثل الذي إيش غلب عليه الخوف، خاف الله خوفا شديدا وقال يعني إذا أنا مت فاحرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر وكذا، غلب عليه الخوف وقال خشيتك يا رب فغفر الله له مثلا. ممكن هناك أسباب خاصة لمثل هؤلاء، أما بالنظر إلى الأمر العام لا. وذلك ابن القيم يقول في هذه الآية فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين الفاسقين. وهذه يعني كما قال الله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالرجاء وحسن الظن بالله لا بد أن يقترن بالعمل. إذا ما وجد عمل صالح فاعلم أن هذا غرور وتمني. فما الفرق؟ بعض الناس يسأل يقول إيش الفرق بين حسن الظن بالله، كيف أعرف نفسي أنا محسن الظن بالله وعندي رجاء صحيح بالله والأماني الفارغة والتمني؟ نقول انظر إلى عملك، إذا كنت مستقيما تحافظ على صلواتك تتوب إلى الله فأنت من أهل الرجاء، عندك حسن ظن بالله. أما أنك ما تعمل هذه المشكلة، عندك غرور وأماني وغرهم بالله الغرور. قال أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وتأمل أيضا يقول ابن سعد رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل على أنه لا ينبغي للعبد أن يعتمد على عمله ولو عظمت أعماله، بل يرجو رحمة الله ومغفرة ذنوبه وقبول أعماله. الله أكبر. شوف الله ذكر أصحاب الأعمال العظيمة، إيمان وهجرة وجهاد، قال أولئك يرجون رحمة الله. شوف كيف. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنسأل الله تعالى الكريم من فضله، نسأل الله تعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.